بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للعاطس أن يقول الحمد لله وهو في الصلاة؟ وهل يجوز لصاحبه أن يشمته وهو أيضا في الصلاة؟
الجواب: تشميت العاطس في الصلاة كلام، ولما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت، أي عن الكلام في محادثة بعضهم بعضا، كان يكلم بعضهم بعضا في بعض شؤونهم، فلما أنزل الله هذه الآية أمروا بأن ينتهوا عن ذلك إلا ما يتعلق بأمور الصلاة. وفي صحيح مسلم قصة معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانا في الصلاة فجعلوا يصمتونه، قال: واثك الأمياه، ما مال الناس. فلما فرغ من صلاته قال: فبأبي هو وأمي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما مثله، والله ما كهرني، إنما قال يا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومعنى كلام الناس أي محادثة الناس مع بعضهم، إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله الحديث. هذا يدل على أنه لا يشمته، لا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما إلا إشارة إذا سلم عليه، لا يرد بصوت، إن في الصلاة لشغلا. أما العاطس فله أن يحمد الله في نفسه، لأن هذا ذكر. نعم.
يقول السائل: هل تشرع صلاة الاستسقاء عند تأخر المطر عن وقته مع أن الماء لا يزال متوفرا لكن المياه المستخرجة بالمضخات في تناقص، وأيضا الحر يشتد لتأخر المطر؟
بمثل هذا الحال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر المطر عن إبان زمانه عن وقته وانقطعت السبل، معنى أنه احتاج الناس إلى الغيث، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم، يشرع الاستسقاء عند احتياج الناس إلى السقيا.
يقول السائل: أوصت جدتي أن أحج عنها وأنا قادر على الحج لنفسي، أيهما أقدم، الوصية أم الحج عن نفسي؟
الجواب: الجدة أم، والله عز وجل يقول: بالوالدين إحسانا، وتنفيذ الوصية مطلوب. فإذا أوصتك جدتك وكنت قد حججت عن نفسك فقدم الحج عنها تنفيذا لوصيتها وبرا بها، ففيهما فجاهد. وإن كنت لم تحج عن نفسك فقدم الحج عن نفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وكان إذا دعا لنفسه بدأ بنفسه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ففي الفريضة ابدأ بنفسك، وإن كنت قد أديت الفريضة ما بقي إلا تطوع، فإن بر الوالدين من أعظم التطوعات بل واجب، ومن البر الحج عنه والإحسان إليه كما أراد الله. والجد أب والجدة أب أم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لزوجتي أن تظهر أمام جدي أبي أمي؟
الجواب: جدك والد أمك محرم لزوجتك، كونه محرم لها تكشف وجهها عنده، وتكشف كما تكشف تكشف عنده ما تكشفه عند محارمها. وتعبيرك بكلمة تظهر تعبير غير طالب، تعبير عامي. تظهر المرأة الأجنبية تظهر أمام الرجال، تخرج ظاهرة، لكن ما ليس معناها أنها تظهر، يعني تظهر وهي محتجبة. وهكذا المحرم تظهر ويظهر منها فشيء، ما تظهر كلها. فالتعبير كلمة هل يجوز أن تظهر تعبير ما هو صحيح. قدم السؤال متقنا وفكر في الكلمة الجيدة التي تقدمها. من كلمة هل يجوز لامرأتي أن تكشف وجهها، أو هل يدي لأمي محرم لامرأتي، أو ما كان من ذلك. أما كلمة تظهر، تظهر كلمة عامة، فالنساء في السوق ظاهرات للرجال، يعني مخفيات ولكن ظاهرات محتجبات. نعم.
يقول السائل: هل الولد من الرضاعة يرث من أبيه؟
وأعني بذلك أن السائل السؤال المفتاح من مفاتيح العلم، فرب سؤال يقدمه الإنسان يستفيد هو وغيره. فليقدم الإنسان السؤال لاحتياجه إليه، ويعرف أهمية السؤال ومكانته العلمية. يقدمه بتهذيب، يقدمه بخط حسن، يقدمه بسؤال جيد، صيغة جيدة، وما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: هل الولد من الرضاعة يرث من أبيه وأمه من الرضاعة؟
لا توارث في الرضاعة فقط. الولد الرضاعي لا يرث من أمه ولا، وإنما هي أم الرضاعية، يحرم الرضاعة كما يحرم الرضاعة، لا ترث ولا يرثها، إنما الميراث في النسب.
يقول السائل:
واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. ثم قال: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما فيها رضاعة.
يقول السائل: جاء عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. وجاء عنه حديث آخر عند البخاري، وفيه: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره. السؤال: هذه الثلاث الآيات التي لم يجدهن زيد بن ثابت رضي الله عنه إلا مع خزيمة رضي الله عنه، هل كان الصحابة حفظوهن ثم نسوهن، أم لم يحفظوهن، مع أن الأدلة كثيرة في أنهم كانوا يحفظون القرآن كله؟
هي كانت صحف بأيدي أبي بكر، بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكتب، كلما نزل شيء كتب، وبقيت تلك الصحف. فلما أمر زيد بن ثابت بجمعها، جمعها من صدور الرجال ومن الصحف التي بأيدي الناس. وهذا مما التمسه، مما كان هو نفسه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، وهو يدل أنه سمعها وما يزال ذاكرا لها، لكن يريد أن يلتمسها مكتوبة من الصحف التي عند من كتبها، فوجدها مكتوبة عند من ذكر. نعم. قد كانوا يعني توجد بأيديهم، هذا يكتب في لوح، هذا يكتب في حجر، هذا يكتب كذلك، في حسب ما يتيسر له. ما كان هناك أوراق ودفاتر، لكن حسب ما في جلد كل يعني يكتب القرآن. نعم.
يقول السائل: هل تارك الصلاة يخلد في النار؟
الكافر يخلد في النار، من مات كافرا يخلد في النار. قال الله: والذين، قال الله عز وجل: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وتارك الصلاة على الصحيح أنه كافر، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وأمثال ذلك. وهذه أحاديث صحيحة صريحة في كفر تارك الصلاة، المقصود به الكفر الأكبر كما دلت عليه ألفاظ هذا الحديث أنه حد بين الكفر والإسلام. وإذا كان كذلك فمات على ترك الصلاة فهو كافر، وجميع أعمال الكافر محبوطة، حتى وإن قال لا إله إلا الله، حتى وإن تصدق، حتى وإن بر والديه، حتى وإن إلى آخره محبوطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من خاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلا ينبغي أن يستشكل يقول: هل هذا الذي يقول لا إله إلا الله كهذا الذي يقول لا إله الحياة مادة؟ إذن هذا يختلف عن هذا، فهذا يعني ما سيخلد ذاك يخلد. هذا استحسان يصادم الأدلة، كقول بعض الذين يقولون إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نقول هما في النار، هما وهما وهما، يأتي بالاستحسان بغير حجة يعارض الأدلة. إن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وهكذا في قضية أبي طالب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا يحدث شيئا، وأمثال ذلك من الأدلة يعرضون بها الأدلة بس بالاستحسان. فهذا قول، القول بأن تارك الصلاة لا يخلد في النار قول استحساني، على القول بكفره خلد في النار، وجميع أعباء أعماله تصير هباء منثورا، هباء منثورا لا يحسب له منها شيء، إنما يحسب عمل المسلم، أسلمت على ما أسلفت من قبل، أما الكافر لا يحسب شيء من عمله. وتأمل المنافق، ربما يقول لا إله إلا الله في اليوم عداد المرات، وأينه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فما تنفع كلمة لا إله إلا الله مع الارتداد، مع الردة، مع الردة. لو قال لا إله إلا الله وارتد لا تنفعه. ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المرتد مخلد في النار بنص القرآن، والمنافق مخلد في النار في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن. وهكذا تارك الصلاة كافر. هذا هو الصواب في هذه المسألة، دون استحسان ودون تخبيط فيها أن هذا وهذا. هناك أقوال، لكن القول الصواب في أن تارك الصلاة كافر، وعلى القول بكفره وهو الصحيح للأدلة المذكورة حكمه حكم الكفار كسائر الكفار.
يقول السائل: ما معنى هذا الحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصبعيه السبابة والوسطى.
هذا حرام على الرجال، وجاء بلفظ إلا رقما في ثوب، وفيه كلام. والمقصود هنا في هذا الحديث رفع أصبعيه، قال وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، الأعلام لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. بوب البخاري على هذا. قال ابن بطال ومستخرج في الترجمة الأولى ما عند الجمهور، وقد ترجم للإفتراش مستقلا، قال ابن بطال واختلف في الحرير، قال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء، هذا قول غير صحيح. وحمل الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء، وقال قوم يجوز لبسه مطلقا. وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على لبسه من لبسه خيلاء ولا التنزيه، وهذا القول الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه. وقول من قال وأما قول عياض حمل بعضهم النهي العام في ذلك الكراهة على التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق، قال القاضي عياض إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. وهذه الزيادة إلا رقما في ثوب يعني محمول على أنه شيء مثلا إن كان للعلاج فمعروف، وإن كان لغير ذلك فهذه قد انتقدت. أو قال فيما علمنا من الأعلام، أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام، وهو ما يكون من الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. قلنا هذا الكلمة انتقدت، إلا رقما في ثوب إلا هكذا، هذا الاستثناء انتقد هكذا أحسن.
يقول السائل لقد تعددت نعم الله علينا، وبما أن العبد لا يحصي نعم الله عليه ولا يقدر أن يؤدي شكرها الكامل، فما هي الطريقة لشكر نعم الله قولا وفعلا كي نكون من الشاكرين؟
فاتقوا الله ما استطعتم، من أدى الواجبات فهو من الشاكرين، ومن أتى بالأذكار الشرعية في طعامه وشرابه ونومه وسفره وحضره فهو من الذاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يتفاوت، من أتى بعمل اليوم والليلة في ذلك فهو منهم، وكل ما ازداد من ذلك ازداد فضلا. فالذي يسمي إلى الطعام ويسمي إذا حمد الله أن يحمد الله إذا فرغ، وإذا دخل بيته سمى، وإذا وهكذا، كل ما كان من الأذكار الشرعية قام بها يشمله الحديث في الذاكرين. والذي يأتي بالواجبات هو معتبر من الشاكرين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهذا دليل على أن من أتى بالواجبات من الناجين ومن الشاكرين الذين لا يعذبهم الله. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، فوعد الله عز وجل بالجنات الشاكرين بأنواعهم الثلاثة وذروتهم سابق بالخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. فالشاكرون ثلاث طبقات، سابقون، مقتصدون، ظالمون لأنفسهم بمعنى أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا مخلطون، كلهم من الناجين. والشكر يشمل الشكر بالقول بالفعل، ألا أكون عبدا شكورا، الشاهد من ذلك أن من أراد يعني مع أن من أدى الواجبات فهو شاكر، وكل ما ازداد من طاعة الله فكان شكره أعظم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيامه حتى تورمت قدمه قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ وأثنى الله لنبيه إبراهيم فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآيات، فوصفه بأنه شاكر، وإبراهيم ذروة الصالحين، فهذا يدل على أن الشاكرين يتفاوتون في درجاتهم على حسب إيمانهم، ولكل درجات مما عملوا، وأن من أدى الواجبات فهو شاكر على ما يسره الله له. هذه هذا سؤال عن الله.
يقول السائل: في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ما الصحيح فيها؟ أهي من قول إبراهيم عليه السلام أخبر الله عنه أم لا؟
الجواب: هذا السياق وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، كله من قول إبراهيم. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إلى هذا الموضع لا شك أنه من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو السياق. بقي قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا انفصل الكلام من المتصل المنفصل، فصل الكلام وعاد إلى أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني من خطاب الله للأمة، من المتصل المنفصل، بدليل قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق إلى آخر الآية. فهو كلام مستأنف.
يقول السائل: ما حال حديث لا تشرك بالله وإن قطعت لحما؟ فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
هذا الحديث أتى به إخواننا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير، التلخيص الحبير يعني الحبير صفة للتلخيص في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وعبارة عن مختصر البدر المنير مختوم أخذ منه، وبعضهم مكتوب، بعض النسخ مكتوب فيها تلخيص الحبير، أي حبير، فكلمة تلخيص مضاف والحبير مضاف إليه، يعني التلخيص. الصواب هو أن التلخيص أنه في العنوان التلخيص الحبير، أن الحبير صفة وليس من باب المضاف والمضاف إليه. نعم. برقم 810: من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، حديث أبي الدرداء: وأوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قالوا: وفي إسناده ضعف. رواه الحاكم في المستدرك من طريق جبير بن نفير عن أمية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل عليه رجل فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. فذكر نحوه مطولا. ورواه أحمد والبيهقي حين مكحول عن أم أيمن في انقطاع، وفي مسند عبد بن حميد أن الموصى بذلك ثوبان. ورواه الطبراني من حديث عبادة من حيث معاذ بن جبل وإسنادهما ضعيفان، ضعيف. إن قطعت وحرقت، نعم. حتى في طرقه المذكورة في كلها ضعاف. وفي الأدب المفرد للشيخ الألباني يعني بتحقيقه، الأدب المفرد لا، هذا تحقيق أحكام الشيخ الألباني نقلوها عليه، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة، فذكره. قال في صحيح الترغيب والترهيب، ثم قال في أعلى حسن لغيره، يعني إذا كان حسب الطرق التي ذكرها الحافظ جمعها ورآها صالحة لعله لذلك، أما ما من طريق منها إلا وفيها ضعف، لو فيها ضعف. ولعل الشيخ الألباني، هات لنا الإرواء بالله، 2026. قال صحيح، أخرجه أحمد، 538، وهو أيضا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال فذكره، صاني رسول الله بعشر كلمات، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، فذكر الحديث. ورواه أحمد والطبراني الكبير وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن فرد اسمه معاذ كذا نقل عن المنذري نحوه في المجمع، وزاد وإسناد الطبراني متصل، فيه عمرو بن واقل القرشي وهو كذاب، لكن يشهد الحديث حديث أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فذكره دون الكلمة الخامسة والسابعة، وزاد ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. في آخر البحث قالوا بجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت في مسند أحمد، في مسند أحمد والرقم الذي ذكرنا هو في الطبعة، في هذه الطبعة في 36 336 392. قال إسناده ضعيف لانقطاعي، عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذ وساق طرقه وأبان ضعفها. وانظر شواهده والكلام عليه هناك، وفي باب أن الخمر كذا بعض الفقرات منه أتى لها بشواهد، وفي باب طاعة الوالدين يعني صحيح له شواهد، يا نبي الله أوصني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، يا نبي الله زدني قال إذا أسأت فأحسن، هذا من شواهده، لا تشرك به شيئا بدون زيادة وإن قطعت وحرقت. قد يشهد لهذا حديث أيضا قرب ولو ذبابا قال لا أقرب شيئا فدخل الجنة، والذي قرب لغير الله دخل النار. حاصل طرقه كلها ضعيفة، لكن هذا المحقق ضعيف والشيخ الألباني حسن بها، والظاهر كما قال أنه بمجموع ما في الباب لو نظرت إلى أصوله يصلح للاحتجاج.